اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. كان البحث فيما سبق في الاستصحاب السببي والمسببي، وقد نقلنا كلمات العلماء في هذه المسألة، وقد عرفت أن هناك اختلاف بينهم، وإن كان مقتضى الصناعة هو أن الاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي. وقد ذكر المصنف في آخر البحث في هذا القسم، وهو أنه حكى بعض مشايخنا وهو شريف العلماء المازندراني عن الشيخ علي، والمراد منه الشيخ علي صاحب الخيارات على اللمعان، وهو الشيخ علي كاشف الغطاء الذي هو أخ للشيخ موسى أيضا كاشف الغطاء، وأبوهما الشيخ كاشف الغطاء الشيخ جعفر. وقيل أن الشيخ موسى هو أقوى هؤلاء الثلاثة من الناحية العلمية، وهو أقوى من أبيه كما ذكر غير واحد من المحققين. على أي حال، الشيخ علي كاشف الغطاء صاحب الخيارات على اللمعة، هكذا يعرف صاحب الخيارات عند حاشية على خيارات اللمعة، ذكر عبارة في حاشية الروضة نقلها المصنف وعلق عليها، حيث ذكر بأن هناك إجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمي، وقد علق الشيخ الأعظم على ذلك بأنه إذا تتبعنا كلمات الفقهاء فإن كثيرا منهم عباراته خالية عن النظر إلى النسبة بين الاستصحاب الموضوعي والحكمي، فهذا بحث إنما تتضح متأخرا. فالظاهر أو القريب أن ما ذكره استنباط حدسي، لا أنه مشاهدة حسية، أي لم يرى أن هناك العالم الأول قال يقدم الاستصحاب الموضوع على الحكم والثاني والثالث فأحرز الإجماع عن طريق الحس، بل أنها علة، بل أنها مستنبطة حدسا، وذلك لما هو من بناء العلماء واستمرار السير على ذلك في غير واحد من الفروع، فلا يحدثون المعارضة بين الاستصحاب الموضوعي والحكمي، بل يقدمون الاستصحاب الموضوعي على الحكمي في غير مورد من الموارد. فمثلا، وذكر أمثلة ثلاثة تقدم، يعني لعلهم تقدمت كلها. المثال الأول في مسألة الثوب النجس الذي طهرناه، بل الذي طهرناه بماء، بل شككنا في بقاء كريته، فبناء على أنه يشترط في غلغسل الكرية كرية الماء وأن الماء القليل لا يصلح لعملية التغسيل، فإذا كان عندنا ماء أخذنا شيئا من الحوض، أخذنا شيئا من الماء ثم استعملناه في عملية تطهير الثوب النجس، فما هو الحكم حينئذ؟ فيوجد عندنا استصحابان، استصحاب في الماء وهو بقاء كرية الماء، استصحاب راجع إلى الثوب وهو بقاؤه على النجاسة الثابتة قبل عملية التغسيل. ولكن الظاهر أنه لم يستشكلوا في أننا نستصحب بقاء كرية الماء ونحكم حينئذ على أن الثوب قد غسل بماء كور، فيقدمون الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمي، لأن الحكم بالتطهير موضوعه الغسل بما بالماء الكور، الغسل ثابت بالوجدان، الكرية بالاستصحاب، فيقدمون الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمي، أو بعبارة السببي على المسببي. المثال الثاني: لو فرضنا أنه كان عندنا ماء قليل أضفنا إليه شيئا من الماء، وبعد ذلك سقط البول في هذا الماء، وشككنا هل أن الماء انفعل بملاقاة النجاسة أو لا، فيقال نستصحب بقاء قلة الماء وعدم كريته، وهذا ينقح موضوع الانفعال، لأن موضوع الانفعال مركب من جزئين: ملاقات زائد القلة الماء، عدم كرية الماء. إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، مفهومها إذا لم يكن قدر كر فينجسه شيئون، والملاقات بالوجدان عدم الكرية بالاستصحاب، وهذا استصحاب موضوعي يقدم على الاستصحاب الحكمي. وكذا مثلا لو شككنا أن الموكل هل ما زال حيا حتى تصح تصرفات الوكيل، أو أنه مات الموكل فانعزل الوكيل بموت الموكل فتفسد تصرفات الوكيل لانعزاله، فإذا شككنا في بقاء الحياة للموكل فشككنا في تصرفات الوكيل الاعتبارية. هنا لا إشكال بحسب ما هو عند العلماء أن الاستصحاب الجاري في حياة الموكل يجري، ويبنون على ذلك ترتيب آثار الصادرة من الوكيل، ولا يحكمون بأصالة الفساد أي استصحاب عدم ترتب الأثر من جهة ماذا تصرفات الوكيل، وليس هذا إلا من باب تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي. فلعله لهذه الأمثلة وغيرها لبناء العلماء فيها على تقديم الاستصحاب الموضوعي فهم وحدث واستنبط الشيخ علي الإجماع. ولكن قد تقدم علينا، يقول الشيخ، بأنه قد عرفت فيما تقدم سابقا الخلاف والنزاع، حيث ذكر جمع من الأعلام فلعدم تمامية تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي، فإنه بعضهم أحدث المعارضة بين الاستصحابين، كما نقلنا ذلك العبارات في البحث السابق عن الشيخ والمحقق والعلامة في بعض أقواله. هذا أولا. ثانيا: قد عرفت النزاع في الاستصحاب السببي والمسببي، والاستصحاب السببي والمسببي مصداق من مصاديق الاستصحاب الموضوعي والحكمي، فدائما الاستصحاب في الشك السببي من قبيل الاستصحاب الموضوعي بالنسبة إلى الآخر، لما بيناه في الأبحاث السابقة. والنزاع قد عرفت في الاستصحاب السببي والمسببي، وكيف يدعى حينئذ الإجماع في الاستصحاب الموضوعي والحكمي؟ وهذا قد يقول قائل بأنه فرق بين الاستصحاب السببي والمسببي والموضوعي والحكمي، وحينئذ هو يدعي الإجماع في الموضوع والحكم لا في السبب والمسبب. يقول لا، يريد أن يثبت أن الاستصحاب السبب والمسبب مصداق للموضوع
والحكم
بأنه
ادعى أنه بعضهم يتوهم الاستصحاب الموضوعي يعني اللي يجري في الموضوع مجري في الحكم، والاستصحاب الحكم يجري في الحكم، وبالتالي في مثال الكرية ليس هذا استصحاب سب استصحاب موضوعي حكمي، لأن الكرية حكم شرعي واضحي مثل الحياة. الحياة شنو؟ الحياة استصحاب موضوعي، أما الكرية فقد يقال هي استصحاب حكمي، وهذه خارج عن محل البحث، هذا اشتباه. نقول الاستصحاب الموضوعي ليس المراد من الاستصحاب في الموضوع قبال الحكم، بل الاستصحاب الموضوعي قد يكون استصحاب جاري في الحكم، بل المراد من الاستصحاب الموضوعي هو الاستصحاب الجاري في موضوع حكم آخر، سواء كان هذا الموضوع موضوع خارجي أو حكم وضعي أو حكم تكليفي. هذا هو تمام الكلام في هذا المطلب. المهم أنه دعوة الإجماع غير تامة ولا واضح. قال ثم أعلم أنه قد حكى بعض مشايخنا رحمك الله المعاصرين شريف العلماء المازندراني عن الشيخ علي كاشف الغطاء، نجل كاشف الغطاء الذي هو أخ موسى بلي كاشف الغطاء، وأبوهما من؟ كاشف الغطاء، كلهم الولد والأولاد والأب كلهم علماء كبار. خب خش عائلة. قال الشيخ علي في حاشية الروضة، حاشية صاحب الخيرات على اللمع معروف، دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي، ولعلها مستنبطة حدسان لا مشاهدة حسان. استنباط، من وين استنبطها؟ من بناء العلماء واستمرار السيرة على ذلك، استمرار السيرة المتشرعية للمخلائية كما قلنا في مثل الوكالة وما شاكل ذلك، مثلنا على ذلك بأمثلة عقلائية في الأبحاث السابقة.
شيخنا إجماع محصل يعني؟
إجماع لا، إجماع مستنبط، إجماع مستنبط يعني إجماع المحصل المنقول هذا الإجماع الحسي، إجماع مستنبط يعني رأى بعض العلماء قالوا وأرسلوا كأن رسالة المسلمات، فاستنبط من ذلك شنو؟ أنه من هذا الإجماع.
إذا استقرنا جزئيات كله هو
استقر، استقر كل جزئيات لا بعض موارد قاس على الموارد المشابهة وتفضل لما استشكل وما نقل أو خلاف، استنبط منها أن في إجماع في المسألة. هذا يسمى إجماع شنو؟ إجماع مستنبط، خصوصا أن كثير من كثير من العلماء ما هن كتب استدلالية، هي إشكال عام، كثير من العلماء ليس عندهم كتب استدلالية حتى يكون إجماع محصل من كلمات ما من كلمات المتقدمين.
هل
إشكال كروي
في إجماع
محصل؟ لا مش معك كروي، هذا الشيخ محقق النائن حلا حلا يعني عدم وجود اللي هو الكتب الاستدلالية لا يمنع من تحصيل الإجماع بطرق أخرى، لكنه هذا النقطة اللي ذكرها هناك لا تأتي في كثير من المسائل الأصولية، تأتي لعلم الإجماعات في مسائل الفقه الفقهية. قال فلا يعارض أحد استصحاب كرية الماء اللي هو الموضوعي باستصحاب بقاء النجاسة فيما يغسل بالماء، استصحاب نجاسة الثوب هذا المثال الأول، ولا استصحاب القلة باستصحاب شو عبارته هنا؟ قال باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس. شنو قسم هالمثال؟ مطهرة الثوب، أنا مثلت على طهارة الثوب واضح.
هذا الكرية اللي ذكرت
لا الكرية الأول، استصحاب الكرية، الآن استصحاب القلة عدم الكرية باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس. شلون هذا قصده من ذلك؟ هذا مثال، شو وش قصده؟ إذا كان عندنا ماء قليل أضفنا عليه شيئا من الماء وشككنا في بقاء الكرية وسقطت النجاسة على في هذا الماء، سقط البول في الماء وشككنا أن الماء انفعل أو لم ينفعل، فهنا قد يقال يوجد استصحابان متعارضان، استصحاب عدم الكرية المفضي لنجاسة الماء الملاقي للبول، وعندنا استصحاب طهارة الماء الملاقي للبول. هذا الماء تلك الكرية، كرية الماء، عندنا الماء كر أو الماء قليل، نضع يدنا على الماء، كان الماء نفسه طاهر، الماء ماء كان طاهر، بعدما سقط فيه نقطة البول شككنا أن الماء انفعل أو لم، فنستصحب طهارة الماء، فصار تعارض بين استصحاب عدم الكرية واستصحاب طهارة الماء، ولكنه لم يقل أحد أنه تحصل المعارضة بين الاستصحابين. ونرجع إلى أصالة الطهارة، الطهارة سنة لطيفة، تحصل تعارض بين الاستصحابين يساقطون، ونرجع إلى أصالة الطهارة، بل لا إشكال عندهم أن استصحاب القلة يجري في المقام. ليش؟ لأن الشك في طهارة الماء وعدمه مسبب عن الشك في أن الماء قليل أو كثير، وهذا والاستصحاب الجاري في الكرية بمثابة الموضوع بالنسبة إلى القلب، بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة في الماء. بل موضوعي،
بل ما ذكر موضوعي لموضوع خارجي.
كيف موضوع خارجي؟
استصحاب موضوعي بمعنى انه استصحاب موضوع خارجي،
لازم اثره، لازم يعني لسان الدليل، يعني لازم نرجع ان هذا موضوع لاثر شرعي، مو موضوع لموضوع اصلا مثبت. اذا كان موضوع لموضوع خارجي اصلا مثبت، لابد ان يكون موضوعا لاثر شرعي. فاذا في مثالنا عندنا طهارة الماء هذا أثر شرعي، والنجاسة أثر شرعي، موضوعها قلة الماء وكثرته. قال ولا استصحاب بني، فلا يعارض أحد استصحاب ولا استصحاب القلة باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس، الماء القليل، عندك ماء كر، ماء قليل، عندك ماء والقلة، ماء والقلة، إذا جيت القلة نستصحب القلة، إذا جئت لي الماء النجاسة اللي هو القلة ونتيجته النجاسة، إذا وضعت يدك على الماء الماء كان طاهر تستصحب الطهارة، طهارة. لكن نقول نسبة الكرية والقلة إلى طهارة الماء وعدمه نسبة الاستصحاب الموضوع إلى الحكم، إلى الحكمين. ولا استصحاب حياة الموكل باستصحاب، لا يعارضون استصحاب حياة الموكل باستصحاب فساد تصرفات الوكيل، من باب استصحاب عدم ترتب الأثار وأصالة الفساد في المعاملات. ما سمعنا أحد ولا حكاية، بل يجرون استصحاب بقاء حياة الموكل. يعني شفت تقبل هذا الكلام شيخنا العظام؟ شو قاعد تكثر الأمثلة؟ يقول لا، لكنك قد عرفت فيما تقدم من الشيخ والمحقق خلاف ذلك. هذا مع أن الاستصحاب في الشك السببي واضح دائما من قبيل الموضوع بالنسبة إلى الآخر. شلون؟ يقول لا تعقد العبارة شيخنا العظيم، لأن شو عبارة الشيخ؟ لأن زوال، نقرأ العبارة نشرحها، لأن زوال المستصحب بالاستصحاب الآخر من أحكام بقاء المستصحب في الاستصحاب السببي، فهو له من قبيل الموضوع للحكم.
شوية
تختلف، ها
بارك
تختلف، من يصير المطلب صحيح بارك تختلف. زين،
لأن زوال المستصحب الآخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السبب.
إيه ما هو مشكلة،
فهو لأم القبيل
ما أثر، كلش ما أثر شيخ. أنا عبارتي فيها شرح أزئب لكم، بيان ذلك بأننا نطبق هذا الكلام على المثال المعروف، المثال المدرسي المعروف، وهو عندنا ثوب نجس وعندنا ماء نشك في بقاء طهارته وعدمه، وقمنا بتطهير الثوب النجس بهذا الماء الذي حالته السابقة الطهارة. أنتم قلتم بأن هذا المورد من موارد الاستصحاب السببي والمسببي، إذ الشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاعه أو ارتفاعها الطهارة. فإذا أجرينا استصحاب طهارة الماء فإنه يقدم على استصحاب نجاسة نجاسة الثوب. وقلتم أن هذا من قبيل الاستصحاب الموضوعي والحكمي، أي أن استصحاب في رتبة السبب وهو طهارة الماء بمثابة الاستصحاب الموضوعي لاستصحاب شنو؟ نجاسة الثوب. علل المصنف ذلك يقول: إذا وضعنا يدنا على رتبة المسبب عندنا مستصحب بالاستصحاب المسبب وهو نجاسة الثوب، فنقول ارتفاع وزوال هذا المستصحب وهو نجاسة الثوب، ارتفاع نجاسة الثوب من أحكام بقاء طهارة الماء. عندنا نجاسة الثوب، عندنا طهارة ماء، ارتفاع نجاسة الثوب المغسول من آثار طهارة الماء، لأن الثوب النجس إذا غسل بطاهر ترتفع النجاسة. فارتفاع نجاسة الثوب من آثار طهارة الماء، وحينئذ نقول نجاسة الثوب هذا إنما يحصل ببركة الاستصحاب المسبب. فارتفاع وزوال المستصحب بالاستصحاب المسبب، أعني نجاسة الثوب، هذا الارتفاع من آثار المستصحب بالاستصحاب السببي أي طهارة الماء. وضح العبارة شيخنا؟ فكما أن طهارة الماء في الواقع أثرها ارتفاع نجاسة الثوب، فالمستصحب السببي أثره ارتفاع وزوال المستصحب المسببي، وإذا كان من آثاره صار هذا أصلا موضوعيا بالنسبة إليه، لأن موضوع زوال النجاسة طهارة الماء، طهارة ما يغسل به الثوب، فيكون السببي بمثابة الموضوع للمسببي. فرجع الاستصحاب السببي والمسببي إلى الموضوع والحكمي. وضع العبارة في عبارة. قال: لأن زوال، خلنا نطبق على ما هو مثالنا الثوب هذا الآن، لأن يريد الشيخ العظم أن يضع يده على وين؟ المسبب. ما هو المستصحب بالاستصحاب المسبب؟ نجاسة الثوب. زوال الارتفاعها، لأن زوال أي ارتفاع المستصحب، أنني بالاستصحاب الآخر المسبب، لأن ارتفاع المستصحب بالاستصحاب الآخر أي المسبب. ما هو المستصحب بالاستصحاب المسبب؟ ما هو؟ نجاسة الثوب. ارتفاع صار زوال ارتفاع، ارتفاع نجاسة الثوب من أحكام هذا الارتفاع، الارتفاع من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببي، ما هو طهارة الماء. فطهارة الماء من آثاره زوال نجاسة الثوب. طهارة الماء حصلناها هذا هو المستصحب بالاستصحاب السببي، الزوال وارتفاع نجاسة الثوب، نجاسة الثوب بالأصل المسببي، فهو أي هو السببي له للمسبب، فهو أي السببي له للمسبب من قبيل الموضوع للحكم. فإن الآن يطبق على الأمثلة، فإن طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول به وهو الثوب، لأن طهارة الماء من أحكام الموضوع. ما هو الموضوع؟ نقول الثوب النجس المغسول بالماء الطاهر طاهر. واضح؟ إذن طهارة الماء، طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول بالماء. ما هو المغسول بالماء؟ الثوب.
وأي
نعم موضوع، يعني استصحاب موضوع. نعم طهارة الماء من أحكام الموضوع. نعم. وأي فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كريته؟ كما أنكم اعترفتم في استصحاب الكرية أن هذا من باب الموضوع والحكم، فكذا أيضا في مثالنا استصحاب طهارة الماء هو موضوع وحكم وحكمي. فلا ينبغي دعوى أن الاستصحاب السببي والمسببي غير الموضوع والحكمي، بحيث تقولون استصحاب الكرية في ذاك المثال هذا سببي مسببي، هذا موضوعي وحكم وحكمي. أما استصحاب طهارة الماء ونجاسة في مسألة نجاسة الثوب هذا مو موضوع سببي ومسببي، فلا تنقضوا على الشيخ علي بأمثلة السبب والمسبب. يقول شنو الفرق؟ كلاهما حقيقته واحدة، كلاهما موضوع حكمي مسببي ومسببي. هذا كله فيما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر. انتهى البحث عن أي قسم شيخنا؟ القسم الأول في التعارض بين الاستصحابين. وين بحثنا؟ التعارض بين الاستصحابين. القسم الأول أن بينهما سببية ومسببية. القسم الثاني وهو التعارض بين الاستصحابين اللذين الشك في كليهما مسبب عن ثالث، المعلولان لعلة ثالثة. والمراد منه ومصداقه موارد العلم الإجمالي. يا شيخنا اختصر العبارة، نجيب عبارات صعبة. مسببين عن معلول ثالث، شيخنا شنو يعني؟ يعني أن الاستصحابين بل أو الاستصحابات الجارية سبب الشك في البقاء في كل منها مسبب عن أمر ثالث وهو مورد العلم الإجمالي. فمثلا إذا كنت أعلم أنه سقطت نجاسة في أحد المائين اللذين حالتهما السابقة الطهارة، فأقول الشك في بقاء طهارة الإناء الأول ليس مسببا هو عن الشك في بقاء طهارة الإناء الثاني. لا، كلاهما في عرض واحد، الشك في بقاء طهارة الإناء الأول والشك في بقاء طهارة الإناء الثاني مسبب عن العلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما الحاصل ببركة العلم الإجمالي، فهما معلولان ومسببان عن ثالث. إذن مورد هذا القسم إذا علمنا إجمالاً بارتفاع أحد الحادثين أي الحالة السابقة، ولا نستطيع أن نشخص ونعين أين مصداق ما ارتفعت حالته السابقة. ها شيخنا ماذا تقول في هذا القسم؟ ما هو الحكم؟ يقول لا تستعجل، ما هو الحكم؟ لا تسأل الحكم، لا بد أن نشقق صور المسألة. فهنا أربع صور في البحث، إذا تمت أربع تهى الكتاب. الله أصحى الأخ أربعة شيخنا، هذا أربع صور. إذا هذا آخر الباء خلاص أربع صور وين الباء؟ نسألكم الدعاء، نسألكم الأدعية الوقت، نسألكم الأدعية والدعاء، نسألكم الأدعية. بيان ذلك يقول الشيخ الأعظم، أخاف ما دارسين علم إجمالي، الآن أبحث في العلم الإجمالي، وهو أنه تارة يكون العمل بالاستصحابين مستلزم للمخالفة القطعية العملية للعلم الإجمالي، وتارة لا يكون مستلزم. احنا نقول شوفوا قرب نشرحها. وتارة لا يكون مستلزم. وعلى الثاني، فإما أن يقوم دليل عقلي أو نقلي على عدم إمكان إجراء كلا الاستصحابين، مو من باب لزوم المخالفة القطعية، لا، وإن لم يلزم مخالفة قطعية كما هو محل الفرض، لكنه قام دليل عقلي أو نقلي على عدم إمكان إجراء كلا الاستصحابين، وإما أن لا يقوم دليل على عدم إمكان الجمع بين الاستصحابين. وعلى الثاني، إذا ما قام لا يلزم مخالفة قطعية وما قام دليل على عدم الجمع، شنو تقول؟ وعلى الثاني، إما أن نفترض ترتب الأثر الشرعي على كل من المستصحبين لو أجرينا الاستصحاب فيترتب الأثر على كل منهما، وإما أن نفترض أنه يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر. علقوا يا إذا على كل منهما المصر مطر محبا. فهذه صور أربعة، هذه الصورة الأربعة. الصورة الأولى، ونمثل على الصور الأربعة قبل الدخول في الأحكام، أحكام الصور. الصورة الأولى وهو أننا لو أجرينا الاستصحابين، مثال استصحابين يعني ثلاثة أربعة عشر أخوة المجمالي، نقول مثال استصحابين، لو أجرينا الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي تلزم المخالفة العملية القطعية، ترخيص في المخالفة القطعية، كما في المثال المعروف وهو أننا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فسقطت نجاسة في أحد الإناءين، فإذا وضعت يدي على الإناء الأول وأجريت استصحاب على وجوب الاجتناب بقاء الطهارة، وأجريت استصحاب بقاء الطهارة في الثاني، صار إجراء الأصلين يستلزم مخالفة عملية قطعية. هذا هو مثال ما يلزم منه المخالفة العملية قطعية. أما ما لا يلزم منه المخالفة العملية القطعية فهو عكس هذا المثال، كما لو كان كلا الإناءين حالته السابقة النجاسة وعلمت بطرو المطهر على أحدهما. عندي جوابين، كلاهما كان نجسا، جاءت زوجتي وطهرت أحد الثوبين ولا أعلم أي ثوب هو الذي طهر بعيني. هنا إذا أجرينا الاستصحاب في الطرفين هل يلزم من مخالفة عملية قطعية أو مقتضى احتياط؟ مقتضى الاحتياط. لا يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية قطعية، بل أن الاستصحابين يقول اجتنب كلا الثوبين، اجتناب كلا الثوبين لا يلزم منه مخالفة عملية قطعية، لأنه لا يجب ارتكاب الطاهر حتى يكون اجتنابه مخالفة عملية، غايته المخالفة الالتزام التزامية ولا تضر من العلاقة بهذا. والنكتة هو جمع هذا، إذا كان أصول ترخيصية هذا القاعدة، إذا كان الجاري في الأطراف الأصول الترخيصية تلزم المخالفة العملية القطعية. قطعيا. إن كان الجارية شحم حصول تنجيزية نجاسة اجتناب فإنه لا تلزم المخالفة العملية قطعية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه لا يلزم من العمل بالاستصحابين مخالفة قطعية عملية إلا أن الدليل دل على عدم إمكان الجمع بين الاستصحابين. ما هو مثاله؟ يقول المصنف مثاله الماء النجس المتمم كراً. لو فرضنا عندنا ماء نجس نصف كر، ألقينا عليه نصف كر آخر طاهر فصار المجموع كرا، فهنا يوجد عندنا استصحابان. الاستصحاب الأول النصف الأول النجس، أقول كنت أعلم أن نصف الكر كان نجسا أستصحب بقاء نجاسة نصف الكر. عندنا أيضا نصف آخر وهو الذي ألقيناه وأضفناه كان طاهرا نستصحب بقاء طهارته، ولا يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية قطعية، لأن ليس كلاهما ترخيصيين، أحدهما ترخيصي والآخر تنجيزي. وفي موارد العلم الإجمالي الذي يكون أحدهما ترخيصي والآخر تنجيزي لا تلزم المخالفة العملية قطعية. إذن شنو المشكلة؟ قام الارتكاس على أن الماء الواحد له حكم واحد ولا يتبعض ولا يثبت حكمين يا شيخ أحمد لماء واحد. وبعدما خلطنا النصف بالنصف صار هذا ماء واحد، فما هو الحكم الثابت لهذا الماء الواحد؟ فأعلم إجمالا أن هذا الماء الواحد له حكم واحد، إما الطهارة أو النجاسة. ما تقول نصفه المشاع شيخ علي، نصفه المشاع طاهر ونصفه المشاع شنو نجس. فهنا تتعارض الاستصحابات، فأقول إذا استصحبنا النصف الطاهر فلا بد أن نحكم على النصف الآخر أنه طاهر لأنه الماء الواحد له حكم واحد. فاستصحاب الطهارة في النصف يعني استصحاب طهارة الجميع لأنه لا يتبعض. استصحاب النصف النجس شيخنا يوجب أن الجميع يكونوا نجس لعلمنا الإجمالي أنه إما نجس وإما طاهر، فيحصل تعارض بين الاستصحابين وعدم إمكان الجمع بينهما لقيام الدليل على عدم الجمع بينهما للنكتة الارتكاسية. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة، لا تستلزم لا يلزم مخالفة قطعية ولم يقم دليل على عدم إمكان الجامع، ولكن نفترض أن كل منهما له الأثر، يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين. مثاله يا شيخنا، لو فرضنا أن الشخص كان أمامه مائع مردد بين الماء المطلق والبول وتوضأ به، وكان هذا المكلف بدنه وأعضاءه طاهرة وهو محدث. هذه حالة المتوضأ، حالة محدث بالأصغر طائر بدنه توضأ بماء مردد بماء مردد بين الماء والبول. فماذا تقولون في هذا المطلع يا شيخ علي؟ شو تقول أحمد؟ شخص كان محدث رأيت توضأ شاف ماء مردد بين البول وبين الماء توضأ به، فماذا نحكم هنا في المقام؟
يستصحب حدثه ويستصحب طهارة أعضاء.
كل شيء ماكو،
ما في تعارض،
ما في تعارض، ما نعلم أن أحد الحالتين ارتفعت. هو ما طاهر، ماء ماي مطلق وبول.
وإذا توضأ بالبول فأعضاء متنجس. ما توضأ
هنا ذكر الأعلام غير الأعلام، ما يعرف غير الأعلام، ما يعرف غير أمس ذكر الأعلام شخص. أنا ما أدري هاي قالوا، أنا أعرف الأعلام وش قالوا غير الأعلام وش قالوا ما أدري. ذكر الأعلام في المقام أقول بأنه إذا توضأ بالماء المردد المائع، والماء المائع المردد، فإنه لا يخلو في الواقع إما أن يكون هذا المائع بولا، فمعنى ذلك أن حدثه ما زال باقيا ولم يرتفع وطرأ عليه نجاسة البدن فارتفعت الحالة السابقة لطهارة البدن. فإن كان المائع بولا فما هي النتيجة شيخ أحمد؟ هو محدث بالأصغر وفيه النجاسة الخبث، يقول متلبس بالنجاستين يعبرون، متلبس بالنجاسة الحدثية والخبثية. وإن كان في الواقع ماء فإنه ما زال بدنه طاهر وارتفع الحدث، فهو يعلم إجمالا بارتفاع أحد الحالتين السابقتين، حتى صور الإجمالي بحثنا في العلمين إجمالي، فيقول أنا أعلم إجمالا أن أحد الحالتين قد ارتفعت جزما، لأنه في الواقع إن كان هذا بولا فارتفعت طهارة البدن، إن كان ماء فارتفع الحدث. إذن أعلم إجمالا بارتفاع أحد ال فهنا أوقع البعض. هل يجوز إجراء كلا الاستصحابين؟ فأقول أضع يدي على استصحاب الطهارة البدن، أقول أستصحب الطهارة يا شيخ علي، وأضع يدي على الحدث أستصحب الحدث، فهل يجري الاستصحابين أو لا يجري الاستصحابين؟ قالوا شكوا بها يجري الاستصحابين، لأنه بإجراء الاستصحابين لا يعلم بحصول مخالفة عملية قطعية، وإنما هي مخالفة احتمالية، إذ أن وبعبارة أسهل أن أحد الاستصحابين منجز والآخر معذر، استصحاب طهارة البدن معذر، استصحاب الحدث منجز، فإنه مقتضى استصحاب الحدث بأنه يرتب آثار الحدث فيتوضأ بعد ذلك، فلو توضأ بعد ذلك وصلى مثلا لا نعلم بحصول مخالفة عملية قطعية، إنما هي لعله مخالفة احتمالية لطهارة البدن. إذن هذا العلم الإجمالي بل ليس موجبا لعدم إجراء الأصلين في حد ذاتهما، ولم يقم ارتكاز جواز ولا دليل نقلي ولا عقلي أن لا يجوز لك أن تجمع بين الاستصحابين نظير الماء المتمم كرا.
يعني المخالفة
يعني منقص المخالفة لأنه قلنا قال ما في مخالفة لكن في نكتة مثل الماء المتمم كرا ما في مخالفة قطعية ولكنه لا يجوز الجمع بينهما لقيام الارتكاز على أن الماء الواحد مثلا ليس له إلا حكم واحد. أما في مثالنا هذا ما عندنا ارتكاز متشرعي مثلا قطعي يقول لا يمكنك أن تجمع بين طهارة البدن وبين حدث الحدث ما عندنا. إذن هذا له من الشق الأول ولا من الشق الثاني بل هذا من الشق الثالث حيث يترتب أثر على كلا الاستصحابين. استصحاب طهارة البدن له أثر هو جواز الدخول في الصلاة. استصحاب الحدث بل له أثر وهو أنه نحكم عليه بأنك محدث فيحرم عليك مس المصحاب يحرم عليك لا يصح لك الدخول في الصلاة وما شاكل ذلك من الآثار. هذا هو مورد سورة الثالثة. والمصنف قيدها بغفلتان توضأ غافلا بماء. ليش قيدها بالغافل؟ غرضه أنه بعضهم حاول أن يجري في المقام أو حاول أن يستشكل في المقام من جهة قصد القربة. يقول محتنا مو في قصد القربة إذ قصد القربة قد يتأتى من الشخص إذا كان حين الوضوء غافلا أن هذا المائع مردد بين البول والماء كان قاطعا بأنه ماء فتوضأ فتأتت منه قصد القربة بعدما توضأ تعال أشتمرح في هذا الماء فتردد بين البول والماء والماء إذا بحثنا في مسألة قصد القربة. المثال الأخير الصورة الرابعة إذا نفس الصورة الثالثة ولكن لا يترتب الأثر إلا على أحدهما. وهنا جاء مثال ثاني هم سهل أشرح بعدين في التطبيق وهو ما لو حصل النزاع بين الموكل والوكيل فلو فرضنا أنه وكلت شخص أن يشتري لي مثلا عبدا وذهب للسوق وجاءني بجارية اشتري لي بعد تبي عبدا وجاب لك جارية لعبه زيادة الله فجاءني بجارية فقال الموكل للوكيل لم أوكلك في شراء الجارية وقال الوكيل وكلتني في شرائها ولم توكلني في شراء العبد فصار النزاع بين الوكيل والموكل. الموكل يقول أنا وكلتك في شراء العبد لا شراء الجار يقول أنت وكلتني في شراء الجارية لا شراء العبد. وبناء على ذلك شككنا في صحة تصرفات الوكيل فهنا استصحابان يجري استصحاب عدم تعلق الوكالة بالجارية بشراء الجارية لأن الوكالة بشراء الجارية أمران حادث نشك في حصوله نستصحب عدم صدور الوكالة على شراء الجارية ونستصحب أيضا عدم صدور الوكالة على شراء العبد فهنا استصحابان. وعندنا علم إجمالي بحصول الوكالة على أحدهما فصار موردنا علم إجمالي واضح الفكرة لازم ترجع مسألة علم إجمالي علم إجمالي وأجرينا الاستصحابين. يقول الشيخ الأعظم هذا مثال للشق الرابع وذلك لأنه لو أجرينا استصحاب عدم حصول الوكالة على شراء جارية واستصحاب عدم حصول الوكالة على شراء العبد هذا الاستصحاب العدمي على الوكالة متضاصة تنجيزي لأنه الفساد فلا يكون فلا يلزم منه مخالفة عملية قطعية. وليس هو من قبيل القسم الثاني الذي قام دليل على عدم الجامع. إنما البحث في هذا هل يترتب الأثر على كلا الاستصحابين أو يترتب الأثر على استصحاب أحدهما دون الآخر. يقول الشيخ هنا لا يترتب الأثر على كلا الاستصحابين. ليش؟ يقول عدم تعلق الوكالة بالعبد هل له أثر؟ ما صار شراء العبد. عدم تعلق الوكالة بشنو؟ بالعبد لا أثر له، لأنه ما صدر في الخارج وكالة، ما صدر في الخارج شراء عبد، وإنما يراد من استصحاب عدم تعلق الوكالة على شراء العبد إثبات تعلق الوكالة على شراء الجار الجارية، فيكون هذا من قبيل الأصل المثبت. إذن استصحاب عدم تعلق الوكالة بشراء عبد لا أثر له، لأنه لم يحصل شراء للعبد حتى نبحث اشتري العبد فهل في وكالة أو ماكو وكالة، وإنما الجاري هو استصحاب عدم تعلق الوكالة بشراء الجار جارية بلا معارض، لأن ذاك لا أثر له، فنجر استصحاب ما صدرت وكالة على شراء الجار الجارية، ونحكم بأن هذا التصرف تصرف فضولي. لأنه ما هو الأثر من الأثر من جريان استصحاب عدم تعلق الوكالة على شراء الجارية؟ أن نقول شراء الجارية الذي صدر في الخارج بلا إذن من قبل المملكة، بلا إذن من قبل الموكل،
فما يثبت تعلق الوكالة.
ما صار هنا أصل مثبت؟ لا، بس من في نقول لا وكالة أنت موكل خلاص. إذا ثبتت عدم الوكالة فثبت موضوع بطلان التصرف، هذا شرعي، لأن صحة التصرف مشروط بالإذن، والوكالة ما في وكالة. إذا ما في وكالة على شراء الجارية، شراء الجارية شراء فضولي. أما عدم صدور الوكالة على شراء العبد شنو أثر؟ ما صدر خارج شراء العبد، شنو أثر عدم صدور وكالة على شراء العبد؟ لا أثر، لا أثر له. خش مثال، هذا هو الصور الأربعة، خلنا نقرأ. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث وهو العلم الإجماع. فمورده مورد هالقسم الثاني ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثة، قصارتين حالة سابقة، يعني كنا عندنا حال نجاسة الماء الأول، نجاسة الماء معبر حادث، هذا حادث، لو عبر ارتفاع أحد الحالتين السابقتين أوضح. ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه غير معين، لأن عندنا علم إجمالي، والشك في تعينه.
الإجمالي عام
يكون
هذا
العلم جزء
الله
من الجزء. قطعا
وكل هذا منحل الحين في المعارف منحل.
للأول إنه يلزم أن تقيس المخالفة القط قطعية. العلم الإجمالي منجز إذا لزم من إجراء الأصول الترخيص في المخالفة العملية القط قطعية.
زي هذه المخالفة الناشئة
من دليل شيخنا. هذا تعرض بالعرض، مو مخالفة عملية للمعلوم بالإجماع. لأنه يلزم منه مخالفة الدليل لا مخالفة المعلوم بالإجمال. لا يلزم من إجراء الأصلين الترخيص في المخالفة العملية القطعية. فإما أن يكون العمل، هي الصورة شقوق أربعة، صور أربعة، صورة الأولى إما أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزم لمخالفة قطعية عملية، مورده شنو؟ جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي، هاي القاعدة. أما لو كان أحدهما تنجيزي فضلا عن كليهما فلا يلزم حينئذ الترخيص في المخالفة العملية القطعية، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين، هذا طاهر وهذا طاهر، سقط بول فعلمنا بنجاسة أحد الطاهرين. أما لو علمت بطهارة أحد النجسين فهل يلزم منه مخالفة عملية قطعية؟ وإما أن لا يكون يعني مستلزما. وعلى الثاني إذا ما كان مستلزم إما أن يقوم دليل عقلي أو نقلي على عدم الجام، يعني عدم جام بين الاستصحابين، ما يمكنك إجراء الاستصحابين. كما في الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر، حيث قام الإجماع على أو ارتكاز على اتحاد حكم الماءين، حكم الماءين أو لا. شنو أو لا؟ يعني لا يقوم دليل على عدم الجمع. وعلى الثاني إما أن يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق، كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء والبول، ومثله استصحاب طهارة المحل، طهارة الموضع، واضح، ما خرج ما طهارة السبيل يعني ما خرج منه، بل في كل واحد من واجدي المني في الثوب مشترك. هذا ما ذكرت هذا المثال، هذا واضح. خب لو فرضنا عندنا هذا المثال، عندنا شخصان عندهما ثوب مشترك، رأوا رطوبة مني في هذا الثوب، وشككنا هل أنه قد خرج المني من الأول أو خرج المني من الثاني؟ فنقول عندنا استصحابان، استصحاب عدم خروج المني من الأول واستصحاب عدم خروج المني من الثاني، مع أنه عندنا علم إجمالي بأنه شنو؟ بأنه أحدهما قد خرج منه المني. هل إجراء الاستصحابين يلزم منه مخالفة عملية قطعية؟ لا، لأنه إذا كان الخارج هو الآخر فأنا لا أقع في المخالفة، لأن فعله ليس موضوعا لي لأثري، كما بحثنا مفصلا في بحث القطع ثوب المشترك، فروع ثوب المشترك، واضح. فهذا ليس من موارد العلم الإجمالي المنجز، لأن الطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء، واضح، لأن الطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء. وكل من الاستصحابين له أثر، طهارة الموضع يعني طهارة مخرج المني، واضح، جواز الدخول في الصلاة، هذه كلها آثار، واضح. قال ومثله استصحاب طهارة، استصحاب عدم خروج المني، استصحاب عدم الحدث، استصحاب طهارة المحل، المحل قصد الموضع اللي يخرج منه شنو؟ الذي يخرج منه المليء المني، فتحة القبول، بلي. قال أو القضية، نعم، استصحاب طهارة المحل في كل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك، وإما يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر، كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد، ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية، وشغل اشترى جارية. فهنا صور أربعة يأتي البحث في هذه الصور الأربعة، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الآن وين؟
أما الأولان فيحكم فيهم الإصابة والتنبيه والتخيير.
نعم.
نسخة طويلة.